الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله لفركشة الاتفاق الفرنسي السعودي، عون ينتظر اتصال ماكرون ميقاتي في بعبد اليوم، وبر لا مقايضة أو صفقة في تشريعية الغد. الدستوري واصل البحث في الطعن، وعدوان إذا قبل باقتراع المغتربين لستة نواب يضب غراض ويروح على البيت. فينيانوس في دعوة جديدة ضد بيطار. وزارة الاقتصاد تنبه أصحاب المولدات بعد رفضهم الالتزام بتسعيرتها. لبنان نحو مربع الخطر الجدي في كورونا، الإصابات حاليا بين 10 و49 عاما، والفيروس لا يزال يكره كبار السن. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. الأسبوع الطالع سيكون من الأسابيع المهمة سياسيا وماليا، إلا إذا عمد البعض من خلال المواقف المتقلبة والصفقات إلى تحويله أياما جديدة وإضافية من التعطيل والمراوغة واللعب على الحبلين كما درجة العادة، وإهدار فرصة إنقاذية باتت متوفرة بفعل المسعى الفرنسي والإيجابية السعودية. إلا أن السؤال الأبرز: هل سيقدر لبنان على تلبية شروط البيان الفرنسي السعودي؟ حتما لا، لأن السلطة الحاكمة خاضعة خانعة لحزب الله الذي تجاهل إعلامه بداية، وبعد ساعات قليلة من انتهاء المحادثات الفرنسية السعودية البيان المشترك، ما يخفي انزعاجه من التشديد على دعم سيادة لبنان ووحدته واستقراره بما يتوافق مع القرارات الدولية وضرورة تنفيذها، لأنها تعيد إحياء مشروع الدولة وتسترد منه التفرد بقرار الحرب والسلم. أما اليوم فباشر إعلام الحزب التصويب على البيان السعودي الفرنسي، معتبرا أنه عودة إلى فترة 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري، وكان عنوانها آنذاك أيضا تطبيق القرار 1559، ما يشي أنه سينسف ما اتفق عليه. وهنا يطرح سؤال آخر: هل يعني أننا أمام مرحلة جديدة من الاغتيالات كما تماما كالتي تبعت اغتيال الحريري وطاولت شخصيات سيادية؟ نيابيا تحدث البعض عن صفقة علنية يسعى التيار الوطني الحر من خلالها لفرض إلغاء تصويت المغتربين كليا في مقابل تأمين النصاب والميثاقية لإحالة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فضلا عن اندلاع مواجهات سياسية مجددا على خلفية مشروع الكابيتال كنترول. هذا هو لبنانهم الغارق في الفوضى، الصفقات والسمسرات والعزلة والفقر المميت. ومصير هذه الطبقة الفاسدة بيدك أيها الناخب، فلا تتخاذل، اضرب ضربتك في الانتخابات المقبلة وقرر أن تنتخب 100% صح، وأوعى ترجع تنتخب هن الزيتون. نبدأ صحيا من المرحلة الرابعة والخطرة من كورونا.
لا تزال أعداد الملقحين بجرعتين كاملتين تبلغ 33% من إجمالي الملقحين و 39% لمن تلقوا جرعة واحدة، ما يعني أن ثمة شريحة كبرى لم تتلقى بعد لقاحاتها، وهو ما يفسر إلى اليوم أن نحو 80% من الإصابات تحدث بين غير الملقحين، كما أن 98% من الحالات الحرجة هي أيضا من بين هؤلاء. وأخطر ما يحدث انتقال البلاد إلى أعداد إصابات تقترب من حافة 2000 إصابة يوميا، وبنسبة مخيفة من الفحوص الإيجابية التي قفزت في 3 أسابيع من 4% إلى 10.3%.
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري أكد أن هناك تدحرجا نحو مربع الخطر في الوباء بعد الإنجاز الذي تحقق في الوصول إلى المستوى الأول قبل أن تنزلق الأمور منذ 3 أسابيع إلى نقطة العودة التي تنذر بالدخول في فترة رابعة هي جديا الأخطر.
كما حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من أن تأتي المرحلة الرابعة في لحظة حرجة يمر بها القطاع الاستشفائي الذي يعمل حاليا بأقل من 50% من قدرته لأسباب كثيرة ليس أقلها النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وحتى الأكسجين، وهذه كلها باتت تسعر بدولار السوق الموازية.
والمضحك المبكي في المشهد أن المستشفيات اليوم على عكس كل المرات السابقة تملك فائضا من الأسرة، إلا أنها لن تكون قادرة على استيعاب مرضى كورونا فيما لو حلت الموجة الجديدة الكارثية.
وفي المستشفيات المرعب أن أعداد الحالات الحرجة في غرف العناية الفائقة تستقر منذ نحو شهر عند الرقم 252 و257، وبحسب بعض الأطباء فإن غرف العنايات لا تفرغ من المرضى، إذ كلما خرج أحد المرضى منها أو توفي حل مكانه آخرون ممن هم على لائحة الانتظار الطويلة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الحالات الحرجة الموصولة إلى أجهزة التنفس، حيث سجلت أمس 52 حالة.
عضو لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا الدكتور عيد عزار لفت إلى أن لائحة أعمار الضحايا تؤكد أن الفيروس لا يزال يكره كبار السن، ولا تزال حالات الوفيات بين صغار السن نادرة، وهي تحدث في المجال بين وهي تحدث في المجمل بين المصابين بأمراض مزمنة، إذ إن نسبة هؤلاء من حملة الفيروس هي بحدود 90%.
رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن، وعن عدد الإصابات الذي انتقل من المستوى الثالث من التفشي إلى الرابع في غضون 3 أسابيع، أوضحت أن التقارير اليوم تشير إلى أن أخطر ما يحدث هو تركز الإصابات في الفئات الأكثر نشاطاً، أي بين 10 و49 عاماً، وهي عملياً الأعمار الشابة، سواء طلاب المدارس أو الجامعات أو الموظفين، وتستحوذ هذه الفئة على أكثر من 60% من عدد الإصابات، غير أن النسبة الأكبر أي نحو 20% هي ضمن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً، تليها من 40 إلى 49 عاماً، ومن ثم 10 إلى 19 عاماً، ومن 20 إلى 29 عاماً.
وأمس سجل لبنان 1654 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 678801، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة، رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8775 وفاة.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رئيس حكومة سابق أن الاتصال الذي تلقاه الرئيس نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما هو إلا خطوة أولى ضمن مسار طويل لإعادة بناء الثقة، التي من دونها لا يستطيع لبنان أن يستعيد دوره المميز في الحاضنة العربية بعدما جنح بعيدا نحو محور الممانعة بقيادة إيران وبضغط من حليفها حزب الله الذي شكل منصة لاستهداف بعض الدول العربية ومنها الخليجية بأمنها وسلامة مواطنيها وزعزعة استقرارها بتدخله في شؤونها الداخلية.
ونظر رئيس الحكومة السابق إلى استثناء رئيس الجمهورية ميشيل عون من الاتصال على خلفية أنه يحمل في طياته رسالة مفادها بأنه لم يتصرف كما يجب، وكان في مقدوره بصفته الحامل الدستور ورمزا لوحدة الوطن أن يتصرف على هذا الأساس، بدلا من أن يتحول إلى طرف يوفر الغطاء السياسي لحليفه حزب الله.
وفي السياق نفسه قال مصدر وزاري بارز إنه سبق للبنان الرسمي أن التزم بهذه المضامين التي كانت صدرت بمعظمها عن الأمم المتحدة، لكنه أضاع الفرصة بسبب امتناعه عن وضع آلية لتطبيقها، مع أن أبرز ما فيها موجه إلى الحزب وتحديدا بالنسبة إلى ترسيم الحدود ومراقبتها وحصرية السلاح بيد الدولة ونزع سلاح المجموعات غير الشرعية.
واعترف المصدر أن لبنان يقف حاليا أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة وأدت إلى تصدع العلاقات اللبنانية الخليجية، ويبقى عليها أن يستفيد منها وأن يوظفها لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج وطي الصفحة التي تسببت بتدهور العلاقات، مضيفا أن الدور الأول لإخراجها من التأزم يقع على عاتق ميقاتي الذي لن يتهرب من مسؤوليته وسيبذل قصارى جهده لتأمين شبكة أمان سياسية لقطع الطريق على من يحاول التفريط بالفرصة المواتية لتصحيح العلاقات وتنقيتها من الشوائب.
المصدر الوزاري رأى أن ميقاتي سيتحرك على خطين، الأول يتعلق بوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء لأنه من غير الجائز أن تتحول الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال، مع أن الاتصالات لم تنقطع من دون أن تؤدي حتى الساعة إلى معالجة الأسباب التي كانت وراء مقاطعة وزراء الثنائي الشعي لجلساته، مشترطين الفصل بين التحقيق القضائي والتحقيق الآخر الذي يسمح بملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم.
ولفت إلى أن وقف تعطيل الجلسات لا يكفي من دون أن يؤمن الرئيس ميقاتي لحكومته الخطوط الدفاعية لترجمة ما التزم به لبنان إلى خطوات ملموسة تقود حتما إلى تجاوز أزمة العلاقات اللبنانية الخليجية، وصولا إلى خلق المناخ السياسي المواتي لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج، لأنه من المفروض على الحكومة أن تلاقي الأمير محمد بن سلمان بدعوته إلى طي صفحة الماضي في منتصف الطريق، وإلا فإن الفرصة ستضيع على لبنان.
واعتبر المصدر أن الخط الثاني الذي يستعد ميقاتي للتحرك إليه لتوفير شبكة الأمان لتوظيف الفرصة التي أتيحت له في المكان الذي ينهي أزمة لبنان الخليجية ويضعه على سكة الإفادة من الدعم الخليجي له، يقضي بالتواصل مع حزب الله لقطع الطريق على استهدافه للمضامين اللبنانية الواردة في البيان الختامي، لأن الالتزام به فعلا لا قولا يعني حكما أن على الحزب أن يقرر منذ هذه اللحظة التكيف معها وعدم إعاقته للدور الموكل للحكومة للوفاء بالتزاماتها لئلا تبقى حبرا على ورق.
من ناحيتها رأت مصادر سياسية أن التعهدات الحكومية التي أطلقها ميقاتي تحت سكرة اتصال ماكرون وبن سلمان أقرب إلى الأحلام الوردية، سرعان ما ستقتلها كوابيس اليقظة على أرض الواقع اللبناني.
ولعل إعراب رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عن الهواجس المتصلة بالدور التقليدي لقوى الظل في تخريب كل شيء وقتله صب في خانة ارتفاع أسهم التوقعات الوطنية أن يجهض حزب الله خارطة الطريق الفرنسية السعودية لإنقاذ لبنان، لا سيما وأنها لامست في ركائزها محرمات إقليمية ولبنانية وفق تعبير المصادر لصحيفة نداء الوطن.
المصادر شرحت أنه على المستوى الإقليمي تضمنت مقررات جدة تقاطعا في المواقف بين الرياض وباريس مناهضا لإيران نوويا وباليستيا، وفيما يتعلق بأنشطتها المزعزعة على الاستقرار في المنطقة بما فيها الهجمات المسيرة والصاروخية، وهذا تفصيل جوهري لا يمكن للحزب القفز فوقه. بينما على المستوى اللبناني وضع البيان السعودي والفرنسي دفتر شروط سياديا لمد يد العون إلى لبنان سيكون من المستحيل تطبيقه حكوميا، لا سيما فيما يتصل بالتشديد على وجوب حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية ومراقبة الحدود وضبط المعابر والمرافق البحرية والجوية والبرية، وألا يكون لبنان مصدرا لأي عمل إرهابي يزعزع استقرار المنطقة أو في تصدير المخدرات، وصولا إلى التشديد على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف والحفاظ على سيادة البلد تحت سقف قرارات مجلس الأمن 1559 1701 و1680 والقرارات الدولية ذات الصلة.
بدورها علقت دوائر قصر بعبدة على مسألة المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبن سلمان مع ميقاتي حاصرة مفاعيلها ضمن نطاق الانطباع الإيجابي الذي نقله رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون، وعكس من خلاله أجواء من الارتياح جراء الاتصال، لكنها طرحت في المقابل تساؤلات محورية حول الآلية المنوي اعتمادها لترجمة ذلك على أرض الواقع.
أضافت من المؤكد أن التوافق الفرنسي السعودي حول مساعدة لبنان شكل تطورا مهما على صعيد خرق الجمود في جدار أزمة العلاقات اللبنانية الخليجية، غير أن تبلور المشهد أكثر يحتاج إلى مزيد من الوقت بانتظار اتضاح الأمور على مستوى الآليات التنفيذية لهذا التوافق، مشيرة إلى أن الرئيس عون لا يزال ينتظر اتصال الرئيس الفرنسي لوضعه في أجواء اجتماعات جدة وليطلع منه على مزيد من التفاصيل.
كما يلتقي اليوم ميقاتي على هامش اجتماع توقيع الاتفاقية الفرنكوفونية في بعبدة، وسيبحث معه في مرحلة ما بعد الاتصال الهاتفي، ولذلك لابد من التريث في ردات الفعل قبل تبيان الخطوات الآيلة إلى وضع الترجمات العملية للاتصال.
مصادر سياسية وكما كتب إعلام 8 أذار قرأت في البيان السعودي الفرنسي عودة إلى فترة عام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان عنوانها آنذاك أيضا تطبيق القرار 1559.
واعتبرت المصادر أن ما يحكى عن انفتاح سعودي على لبنان غير صحيح، بل إن البيان يؤكد أن الرياض نجحت في دفع فرنسا إلى تبني مشروعها السياسي الذي يثير انقساما حادا، فهي من خلال ما تم التشديد عليه في البيان تطلب مجددا أن يقوم فريق لبناني بمواجهة فريق لبناني آخر كما سعت دائما ولم تنجح. ثم إن ماكرون الذي حاول دفع اللبنانيين إلى الاعتقاد بأنه نجح في إقناع الرياض بإعادة وصل من قطع من خلال تفعيل تفعيل التعاون الاقتصادي وإعادة التمثيل الدبلوماسي وفتح خط الصادرات ليس صحيحاً.
حتى الآن وبحسب إعلام الممانعة لم تقدم المملكة ولم تقدم على أي خطوة تؤكد نيتها المساعدة، فضلا عن أن كل ما يتعلق بالمساعدات سيأتي للبنان ليس عبر الحكومة وإنما سيقدم للجمعيات عبر باريس، وبالتالي لا وعود مثلا بمساعدات مالية كبيرة للخزينة أو مصرف لبنان.
واعتبرت المصادر أن ماكرون الذي قبل بحكومة الحد الأدنى لأسباب انتخابية داخلية وافق على الشروط السعودية فيما يتعلق بلبنان من أجل تحصيل مكاسب أخرى عشية البدء بالحملات الانتخابية في المعركة الرئاسية الفرنسية التي يسعى فيها إلى الفوز بولاية جديدة.
وفيما لم يطرح اقتراح إحالة التحقيق مع الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان غدا، أشارت مصادر وزارية إلى أن البحث فيه لا يزال مستمرا، وربطت نتائجه بجلسة اللجان النيابية اليوم التي ستناقش إمكان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإحالة المدة عليهم إلى المجلس الأعلى، موضحة أنه إذا تم التوافق على الحل وتأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها عبر حضور تكتل لبنان القوي من دون أن يصوت لصالحه قد يطرح من خارج جدول الأعمال لبحثه في جلسة الغد.
وعشية الجلسة التشريعية نقل عن رئيس المجلس نبيه بري تأكيده ألا مقايضة ولا صفقة في الجلسة النيابية المقررة غدا، معتبرا أن ما يروج أحيانا عن أن هناك تسوية أو مساومة يتم تحضيرها بين الملفات العالقة هو انعكاس لخفة البعض ولا صلة له بالواقع.
كما نسب إلى رئيس المجلس أنه لا يريد تكرار الإشكالية حول نصاب التصويت عند أقرار التعديلات على قانون الانتخاب، وحتى الآن الغالبية المطلوبة من أجل عريضة الاتهام النيابية غير متوافرة.
وأكدت مصادر نيابية بارزة في هذا السياق ألا أساس إطلاقا عن اتجاه لدى مجلس النواب إلى سحب ملف التحقيقات المتعلقة بالنواب والوزراء والرؤساء إليه، ولم يتحدث أحد مع أحد عن هذا الأمر وهو حل غير مطروح من الأساس، وقالت إن الحل كان ولا يزال مرجعيته القضاء ومجلس الوزراء.
وقد جدد الثنائي الشيعي التأكيد على ربط جلسة الحكومة بقضية المرفأ.
وفي هذا الإطار قال النائب علي حسن خليل الذي كانت صادرة بحقه مذكرة توقيف إن الأولوية اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى ابتداء من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها في سبيل تصويب المسار القضائي الذي يجر البلد إلى أزمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها.
أضاف حسن خليل أن الحكومة اليوم أمام محطة جديدة ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة لكي تقر برنامجا إصلاحيا حقيقيا نستطيع معه أن نضع أنفسنا على سكة المعالجات لأوضاع الناس الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لافتا إلى أن الخروج من أزمتنا يتطلب جرأة في المعالجة وتحملا للمسؤولية ورفضا للخنوع ومنطق الضغط الذي يمارس على الأجهزة القضائية والتنفيذية في البلد.
من جهته أبدى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فنيش مرونة في تقديم الحزب بعض التنازلات وقال نحن من أكثر الناس استعدادا لتقديم التنازلات وتسهيل تشكيل عمل الحكومات السابقة والحالية وإبداء مرونة في هذا الخصوص لأنه منهجنا في الداخل ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الداخلية.
لكنه دعا في الوقت نفسه الحكومة إلى أن تعالج الخلل الذي أدى إلى عدم اجتماع مجلس الوزراء والمتمثل بأداء القاضي طارق بطار البعيد من الدستور والذي تجاوز الصلاحيات الدستورية ويعمل باستنسابية واستغلال وتوظيف لجريمة انفجار المرفأ والضحايا فضلا عن الخضوع لشعبوية ما من أجل إلحاق ضرر وتحميل المسؤولية لجهة سياسية بحسب تعبيره.
واعتبر فنيش أن المسار القضائي الذي يعتمده بطار بعيد من الحقيقة ولا يؤدي إلى معاقبة وكشف المسؤولية عن الذي تسبب بهذه الجريمة سواء باستحضار النترات أو انفجارها ومن المسؤول عن ذلك.
في الأثناء رأى الرئيس عون أن كل شيء مطلوب من حزب الله يلتزم بتنفيذه ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701، معربا على صعيد آخر عن أمله في أن يتم إقرار اقتراح قانون الكابيتال كنترول في مجلس النواب لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع.
أما النائب جبران باسيل فأعلن رفض إقرار القانون باعتباره تشريعا لسرقة المودعين، مشددا على أن قانون الكابيتال كنترول أتى اليوم للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات المستقبلية، وأبدى في المقابل إصراره على إقرار قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج.
نادي القضاة لفت إلى أن ما يتم تداوله أخيرا باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها.
ورفض في بيان ما ينص عليه الاقتراح بشمول تطبيقه المنازعات والدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مبرم بوصفه تدخلا سافرا من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وضربة إضافية لاستقلالها، محذرا من مغبة إقرار اقتراح القانون لأنه يشكل شذوذا قانونيا عن كل ما هو مألوف من مبادئ دستورية وقانونية وأعراف سائدة.
وأبدى نقيب المحامين في بيروت نادر يسبار رفضا لإقرار مشروع الكابيتال كنترول الذي يتم درسه حاليا في مجلس النواب تحضيرا للتصويت عليه، لما تعتريه من شوائب عدة في الشكل والمضمون ولما يشكله من خطر داهم على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداء خطيرا على حقوقنا الدستورية، كاشفا أن النقابة بصدد تشكيل لجنة تضم محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملة.
في ملف الانتخابات تعقد هيئة المجلس الدستوري اليوم جلسة للبحث في التقرير الذي رفع إليها فيما خص الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي في شأن التعديلات على قانون الانتخابات، لا سيما فيما يخص اقتراع اللبنانيين في الخارج.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان علق على القرار المنتظر من الدستوري باقتراع المغتربين لستة نواب وعلى الاتفاق الفرنسي السعودي.
بس أنا بعتقد من تجارب الماضي، هل رح يقبل حزب الله بأنه يسلم سلاحه؟ هل الدولة اللبنانية رح تقدر تضبط الحدود؟ هل رح نلتزم بحياد تجاه مشاكل المنطقة؟ كل هاي أسئلة كبيرة. بشك أنا أنه تقدر هذه المنظومة المتحكمة أنها تروح عليها. أنا بقول هالتسوية كمان أمام أكثر من عقبة. العقبة الأولى مثل ما عم تنطرح أنه اليوم قصة البيطار يقابلها مشية المجلس الدستوري بالمقاعد الستة. شو المجلس الدستوري يعني قضاء غب الطلب؟ وإذا مشي بهالقصة تبع المقاعد الستة أحسن لهم الشباب بالمجلس الدستوري يدبوا غراضهم ويروحوا على البيت. تاني شغلة، من يتحمل تغيير هالموقف برمته بمقايضة من هالنوع؟ يعني هل الفريق يلي هو التيار بيقدر يتحمل بالوضع اللي هو فيه شعبيا مقايضة من هالنوع؟ من قال انه الرئيس بيطار يلي لحد اليوم عرف انه ما بيرد احدا اذا عملوا اي خطوة، من قال انه سيرفع يده عن هذا الملف وما رح يصدر القرار الاتهامي؟
في ملف انفجار المرفأ تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس مجددا عبر وكيله القانوني المحامي نزيه الخوري بدعوى جديدة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أي دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
إلى الموضوع الشائك والذي يقض مضاجع اللبنانيين، الكهرباء.
فقد أكد مصدر في وزارة الاقتصاد أن عدم التزام أصحاب مولدات الكهرباء بالتعرفة التي أصدرتها الوزارة والتي تبلغ 6508 ليرات للكيلووات بالساعة وتقاضي مبالغ أعلى من التعرفة المفروضة أمر مخالف للقانون.
وشدد على أن الوزارة سطرت وتسطر العديد من المحاضر بحق المخالفين، بلغ عددها الأسبوع الماضي 23، وعلى أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة وعدم فرض الدفع بالدولار، منبها إلى أن بعض أصحاب المولدات يطالبون مبلغا يعدونه ضمانة مسبقة، وهذا الأمر أيضا مخالف للقانون، وسطرت الوزارة مخالفات بحق هؤلاء.
نقيب أصحاب المولدات عبد سعادة أكد حق أصحاب المولدات بتسعير الفواتير بالليرة بما يوازي السعر بالدولار في السوق الموازية في ظل ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل متكرر وتعرض أصحاب المولدات لخسائر كبيرة في السابق. وقال: نحن لسنا ضد الناس بل نحن معهم، لكننا أيضا نريد ضمان حقوقنا، فتفاوت سعر الصرف يتسبب لنا في خسائر في كثير من الأحيان، لذلك عمدنا إلى التسعير على سعر الصرف.
وإذا طالب سعادي وزارة الاقتصاد بإعطاء أصحاب المولدات سعر كيلووات عادلا، شدد على أن أصحاب المولدات لن يلتزموا بالتسعير التي تفرضها الوزارة لأنها غير عادلة، محملا إياها مسؤولية الفوضى الحاصلة في هذا الشأن.
إلى جديد اليمن، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربات جوية مساء أمس لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد، موضحا أن الضربات دمرت 3 مراكز عمليات تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء، ولافتا إلى أن مراكز العمليات المدمرة ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح أمس.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، وتساقط أمطار خفيفة محلية صباحا ومساء بالمناطق الجنوبية بيتخللها انفراجات واسعة بالنهار. رياح بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و65%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة حرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة مساء.
ختاما نذكر بالعناوين: حزب الله لفركشة الاتفاق الفرنسي السعودي، عون ينتظر اتصال ماكرون، ميقاتي في بعبد اليوم وبر لا مقايضة أو صفقة في تشريعية الغد، الدستوري يواصل البحث في الطعن وعدوان إذا قبل باقتراع المقتربين ل6 نواب يضب غراض ويروح على البيت، فينيانوس في دعوة جديدة ضد بيطار، وزارة الاقتصاد تنبه أصحاب المولدات بعد رفضهم الالتزام بتسعيرتها، لبنان نحو مربع الخطر الجدي في كورونا، الإصابات حاليا بين 10 و49 عاما، والفيروس لا يزال يكره كبار السن. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، إلى اللقاء.